الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ان انتهينا من الاستدلال على جواز اجتماع الامر والنهي على عنوانين، احدهما مطلق والثاني مقيد، او على عنوانين بينهما عموم خصوص وجه مثل صلي ولا تغتب، فقلنا ان الاوامر والنواهي تتعلق بالمفاهيم والعناوين بما هي ثانية الخارج، اي ان المولى حينما يريد منا ان نوقع صلاة في الخارج او نبتعد عن الغضب فيأمر بالعنوان ويريد منا التحرك بإيجاد هذا العنوان على فرد في الخارج، وحينما ينهى عن أمر معين ينهى عن العنوان ويريد منا إعدام هذا العنوان في الخارج. فقلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين ولا تتعلق بالفرد الخارجي الذي هو محل الإشكال. هذا ليس فيه أمر ونهي، الأمر والنهي يتعلق بالعناوين وهذا لا إشكال فيه لأن العنوان متعدد فليس فيه غائلة التضاد. وما فيه إشكال وهو الوجود الخارجي، مثلا إذا قلنا أنه واحد ما فيه إشكال ليس فيه أمر ونهي، فالأمر والنهي تعلق بالعناوين وهي متعددة، والإشكال على الموجود الخارجي الذي ليس فيه أمر ولا نهي، إذا لا إشكال. أو نقول بأن هذا الموجود الخارجي الذي ترونه أنه واحدا هو متعدد لتعدد الجهة فيه وتعدد المفهوم منه، تعدد الجهة التي لا تكون تعليلية، تعدد الجهة التي لا تكون تعليلية دليل على تعدد المعنون وإن كنا نراه واحدا. هذا انتهينا منه. دليل الامتناع ذكرناه بالأمس ورددناه بمقدماته الأربعة التي ذكرها صاحب الكتاب. الآن ثمرة البحث، ثمرة هذا النزاع، الثمرة مرة إذا قلنا بجواز الاجتماع وهو الرأي المنصور، ما هي الثمرة؟ ومرة نقول ما هي الثمرة على مبنى الامتناع. أما إذا قلنا بالجواز وهو الصحيح، فالجواز ينفعنا أولا في صحة العبادة سواء كانت صلاة أو اعتكاف، صحة العبادة صلاة أو اعتكافا مع صحة العبادة مع الجهل بوصول النهي عن التصرف في المقصود، مع الجهل بوصول النهي، يعني هذا المكان مغصوب، هذا الذي يقال أنه مسجد مغصوب، لكن لا أعلم أنا بالغصبية فلم يرد لي النهي، لا أعلم بالموضوع فالنهي لا يأتي إلي، مع الجهل بوصول النهي عن حرمة التصرف في هذا المطلوب. فإذا اعتكفنا في مسجد مطلوب أو صلينا في دار مطلوبة ولم نعلم بالنهي ولم نعلم بالحرمة، حينئذ المصداق الخارجي بالصلاة في المغصوب الواقعي الذي لا أعلم به يكون مصداقا بالواجب، مصداقا بالاعتكاف، مصداقا بالصلاة لحصول التقرب، لأن النهي لم يصل إليه ويحصل ويتحقق عندي نية التقرب أول، ولعدم قبح الفعل خارجا، أن الفعل الخارجي ليس قبيح لأن القبح ناشئ من اقتضاء النهي لفساد العبادة، وهنا النهي لم يصل إليه، فالقبح الخارجي للمصداق وهو الصلاة المغصوب هذا ينشأ من النهي الذي يوجب فساد العبادة. ونحن ليس عندنا علم بالنهي. إذن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ينفع في هذا المورد، فيما إذا لم نعلم بالغصبية ولم يصل إلينا النهي، الأول. أما إذا علمنا بوصول النهي عن المغصوب، علمنا أن هذا المسجد مغصوب واعتكفنا فيه، علمنا أن الدار مغصوبة وصلينا فيه، هنا قال الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وتكون الصلاة باطلة، مع أنه قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، قائل بجواز اجتماع. وهنا إذا صلينا في المسجد المخطوب مع علمنا بالغزية واعتكفنا، مفروض القاعدة أن تكون العبادة صحيحة، لكن قال هنا بعدم صحة الصلاة، الصلاة باطلة. ولكن قال لا لمشكلة الثبات، هنا البطلان لا لمشكلة الثبات، بل لعدم إمكان التقرب بهذه الصلاة، ولأنها قبيحة الفعل خارجا، لأن النهي موجود والنهي يقتضي الفساد، إذن هذه الصلاة الخارجية قبيحة لوجود نهي يقتضي الفساد، ربما تحصل في التقرب بالقبيح. فالفرد يقول الفرد إذا كان مبغوضا للمولى لا يمكن أن يتقرب به، فلا يكون الفعل مصداقا للواجب وهو صحة الصلاة. هذا ما قاله الشهيد أصلا. ولكن الشيخ المظفر رحمه الله لم يفرق بين حالة العلم بالغصبية وحالة الجهل بالغصبية. قال الصلاة صحيحة إذا صلينا في المطلوب مع علمنا بالغصب، الصلاة صحيحة، وهو كلامه على القاعدة، الصلاة صحيحة في حالة الجهل بوصول النهي لنا، يعني عدم علمنا بالغصب، وفي صورة علمنا بالغصب. وكلام الشيخ المرفق مطابق للقاعدة التي ذكرناها، جواز اجتماع الأمر والنهي. فقال المظفر أقرار العبادة: وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز، ونحن نتكلم الآن على مبنى جواز الاجتماع، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين صلاة ولا تغصب، فتوجه الأمر الصلاة والنهي إلى الغصب، كما جاز توجه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، خارج واحد مثلا مطبخ واحد مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع توجيه الأمر وتوجيه النهي. فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال، صلاة صحيحة وأنت معاقب الذي يعلم بالغصبية، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا. أقول كلام أن هذا الواحد الخارجي ليس واحدا متعددا، يقول حتى لو قلنا أن المعنون للعنوانين صلي ولا تصب، حتى لو قلنا أن المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجد تعدد العنوان تعدد المعنون، المعنون واحد، لكن الأمر والنهي وين يتعلق؟ بالعناوين. اذا تصح الصلاة وهو معاقب، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجد تعدد العنوان تعدده، لما علمت سابقا من ان المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف، الفرد الخارجي لا يقع متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به. نحن نؤمر بالعنوان، نطبق العنوان المأمورين به على المصداق الخارجي، الذي المصداق الخارجي ليس منهيا عنه، ليس بمنهي عنه، الخارج ليس منهي عنه وليس مأمور به. هذا كلام الشيخ المظفر. إذن السيد الصادق مع أنه قائما بالجواز، جواز اسم على مرض النهي، يقول إذا علمنا بالغصبية الصلاة باطلة، لكن يقول لا لمشكلة التراد، التراد هنا ماكو، يمكن أن يأتي بالصلاة فيكون ممتثلا لو لم تكن عبادية ومعاقبا بالغصبية، لكن الصلاة باطلة لعدم تحقق خلص القربة وكون الفعل الخارجي قبيحا للنهي الذي يقتضي الفساد. المرضى يقول لا، الصلاة صحيحة يتحقق خلص القربة لأن الذي نأتي به هو عنوان الصلاة، وهذا يمكن خلص القربة، شيء آخر يلازمه وهو الغصب، هذا منهي عنه. فالعناوين مختلفة، العنوان الصلاتي مأمور به، العنوان الغصبي منهي عنه، عنوانان. فإذا اجتمعا في مطبخ خارجي تصح الصلاة ويعاقب باختلاف العناوين. نحن نقول كلامه المظفر صحيح في حد نفسه بناء على جواز الاجتماع ورفع غائلة التضاد ومشكلة التضاد، كلامه صحيح اذا التقيا في واحد خارجي، ولكن قد ينتصر للسيد الشهيد الصدر بما قاله من ان الصلاة تحتاج الى قصد القربة، وهذا القاص لا يتأتى إذا حلمنا بالغصبية، فإن المحرم وهو الصلاة الخارجية التي هي غصب، فإن المحرم المبعد لا يمكن التقرب به لا للتباط، وإنما لا للتباط بين العنوانين والمعنونين، وإنما لعدم تأتي قصد القربة. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن ان ننتصر للسيد الشهيد بهذا الكلام، لاننا اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي في صورة وصول النهي فنحن قد اثبتنا ان الفعل الخارجي متعدد بالاضافة الى تعدد العنوانين، دليلنا على جواز اجتماع الامر والنهي ان العنوانين متعددان، والامر والنهي يقف على العنوان الاول، وان المعنون متعدد، فان الاتحاد هنا انضمامي، اتحاد انضمامي، انضم مفهوم الى مفهوم، انضم مفهومان الى هذا الشيء الخارجي، صلاة تقول فلان صلى، وفي نفس الوقت تقول فلان غصب، حال الصلاة اثبتنا ان الفعل الخارجي متعد حقيقة لتعدد الجهة وتعدد الماهية، فالوحدة انضمامية كما قال النائيني، فالصلاة غير الغصب. فإذا كان الغصب حراما ومنهيا عنه فهو غير الصلاة، نعم الصلاة الغصب حراما لكن هو غير الصلاة، هنا وجد شيئان، صلاة وجدت وغصب، فالغصب الحرام نعم موجود لكنه هو في غير الصلاة المأمور بها. إذن الواقع الخارجي المصداق الخارجي هذا متعدد بالدقة، لأنه لو كان واحدا فله مفهوم واحد، بينما هذا له مفهومان، نقول صلى ونقول غصب. إذن الموجود الخارجي متعدد اتحاد انضمامي، وكذلك قلنا أن الأمر والنهي يتعلق بالعناوين، والعناوين متعددة بلا إشكال، فالقاعدة تقتضي صحة الصلاة في هذه الصورة مع العصيان للغصب، حتى إذا علمنا في النهي المتوجه إلينا. حينئذ سوف نتساءل عن حكم الفقهاء بالبطلان مع قولهم بالجواز في سورة ما إذا وصل النهي إلينا. لا تراجع رسالة السيد الخوي، راجع غيرها، ترى أنهم يقولون إذا صلى بالمغصوب مع الجهل بالغصبية صلاته صحيحة، إذا صلى بالمغصوب مع إذنه بالغصبية الصلاة باطلة، مع أنه مقتضى القاعدة يقول الصلاة صحيحة، يقول الصلاة صحيحة. إذا نتساءل فتاوى الموجودة في الرسائل العملية الصلاة في الغصب مع الجهل بالغصبية يحكمون بالصحة، وهذا لا بأس به. الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصبية يقولون باطلة، مع أن من قال للجواز يجب عليه أن يقول بالصحة، لأن المعبودية الصلاة وهي غير الغصب، الغصب منهي عنه، الصلاة معبودها والعناوين متعددة، فينبغي أن تكون الصلاة صحيحة والغصب حرام معاقب عليه. هاي عويصة، هذه عويصة. ماذا نفتي إذا جئنا إلى مقام الفتوى ونحن قائلون بالجواز، جواز اجتماع الأمر، نتبع ما قاله القدماء؟ مشكلة خلاف الرأي الأصول. نفتي بصحة الصلاة المغصوب مع علمنا بالغصبية خلاف ما قاله العلماء في فتاويهم. لذلك من يرى الجواز يجي ما يقول الأحوط وجوبا بطلان الصلاة إذا علمنا بالغصبية، احتياط بيخي رأي الأصولي جواز الصلاة. الكم الهائل من الفقهاء الذي يفتي بالبطلان يجعله متوسطا في رأيه الأصولي ولا يقر عليه ولا يفتي، وإنما يحتار. والقوي الذي لا يريد الاحتياط يفتي بصحة الصلاة حتى مع العلم بالغصبية. هذه ثمرة للقائل بجواز اجتماع الامر والنهي، وهي صحة الصلاة حتى مع العلم بالغصبية اذا كان يريد ان يفرع على رأيه الاصولي. ولكن هناك حويصة ان العلماء لا يفتون بالصحة مع انهم قائلين بالجواز وما اكثرهم. طيب هذه ثمرة. ثمرة الثانية لمن قال بالجواز، الثمرة الثانية لا إشكال طبعا في صحة الامتثال إذا كان الواجب توصليا مو عبادة، يعني وجب علينا خياطة الثوب بعقد من العقود ونهانا عن خياطة الثوب بالمرصوف، نهانا ونحن قصنا هذا الثوب بالمرصوف قصات المرصوف. هنا توجد مندوحة، إذا كانت هناك مندوحة يعني يمكننا أن يصيب الصلاة في مكان غير مصوب. أنا خيار عندي محل مصوب وعندي محل غير مصوب، استأجرني شخص للخياطة ونهاني عن خياطتي في المحل المصوب، فيمكنني أن أخيط هذا الثوب في المحل غير المصوب، فإنما كنات الخياطة موجودة في المحل الآخر، هل يمكنني ان اخيط الثوب في المحل غير المغصوب؟ يسمى مندوحة، يعني مهرب من الوقوع في الحرام، وهو الصلاة الخياطة في المكان المغصوب في الآلات المغصوبة، مهرب من الوقوع في الحرام يسمى مندوحة. او اذا كان الواجب تعبدية يقول صلي ويقول لا تصلي في الدار المخطوبة، ويوجد مهرب من الوقوع بالحرام، اصلي في بيتي الذي هو ملك لا اصلي في البيت المخطوب اللي انا غاصبه وهو مو ملكي، انا عندي زوجتان، زوجة ليس المغصوبة زوجة في بيت ملك ورثته من أبي، كما يقول صلي ولا تصلي في المغصوب، أروح أصلي في البيت الذي هو إرث من أبي مثلا، فمهرب من الوقوع في الحرام. إذن لا شك في صحة الانتظار إذا كان الواجب توصليا أو تعبديا مع وجود المندوحة من الوقوع في الحرام، وهو الصلاة أو الخياطة المرغوب للقدرة على الانتظار. أنا قادر على أن أمتثل الأمر وأمتثل النهي، يعني هم أصلي هم لا أصلي، هذه قدرة. إذا التوجيه يتوجه إلي فأنا أعمل، هذا لا إشكال في صحتي. وأما لكن إذا ما أكو مندوحة، أنا مأمور بالصلاة، منهي عن الغسل، مندوحة ماكو، مهرب من وقوع الحرام ماكو، أنا موجود في مكان مغصوب ومغلق علي الدار، فكيف أهرب من الوقوع في الحرام وهو حرمة تتصرف في الغصب؟ إذا لم تكن مندوحة يعني لا يتمكن إلا من الصلاة في الدار المغصوبة. هنا القول بصحة الصلاة والإجداء موقوف على القول بإمكان الترتب أو كشف البلاغ، هذه ثمرة لمن قال بجواز الاجتماع في صورة عدم وجود مندوحة للخلاص من الحرام. طبعا احنا مثلنا بمثال الواجب التوصلي في الإجارة في الأعمال، والنهي كون العمل في المغصوب أو في الآلات المغصوبة، ومثلنا للواجب التعبدي بالصلاة في الأرض المغصوبة. توضيح الترتب، ما سيجعل الترتب، صحة الصلاة موقوفة على الترتب، صحة الصلاة موقوفة على الترتب. فإنه مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع عدم وجود المندوحة، ماكو مندوحة، ماكو مهرب من الوقوع في الحرام، يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة. الآن لم تكن مندوحة، فالقول بجواز الاجتماع للأمر والنهي مع عدم وجود المندوحة بمعنى أنه لا يتمكن من إلا من الصلاة في الدار المغصوبة، وإلا من الخياطة الماكنات المغصوبة أو المكان المغصوب، فلا ريب أن المورد يكون من موارد التزاحم، لأن العمل صار المورد تزاحم، لأن العمل وإن كان عبارة عن عملين، هذا هم خياطة هم غصب، غصب الآلات أو غصب المكان، هم خلاء هم غصب، فالعمل الخارجي وإن كان عبارة عن عملين انضم أحدهما للآخر، في الحقيقة هذا العمل في الخارج هو خياطة الثوب في آلة مغصوبة، هذا عمله، هم خياطة مصداق للإجارة، هم غصب أو في المكان المغصوب، فهما عملان انضم أحدهما إلى الآخر، لكن لابد أن يصدر معا، حيث يصدران، يعني هذا ما إلى مهرب، ما إلى مهرب من الحرام، إذا لابد أن يصدر معا، فكيف يصدر الأمر بالصلاة هذه العباديات مع أنها حيث تصدر لابد أن تجامع غصبا، الصلاة تجامع الغصبية لأنه محبوس في هذه الدار، مغلق عليه الدار، فإن كانت أو تزاحم هو غير قادر على أن يمتثل الأمر ويرتعد عن النهي، إذا جاء بالأمر جاد بالمنهي عنه، فهو غير قادر، إذا غير قادر على امتثال كلا التكليفين، وقد توجه له التكليفان، وقلنا بالجواز، وغير قادر على امتثالهما معا، صار المورد من موارد التزاحم، إذن صلي وأنقذ الغريب، إذا ينقذ الغريب صلاة روح، إذا يصلي إنقاذ الغريب لا يمكن، لكن هذا متوجه، هذا قادر على الجمع بينهما بحيث يكون ممتثلا للأمر ومبتعدا عن المنهي عنه، ما عنده قدرة، فهنا أيضا كذلك. هذا لا يتمكن أن يصلي في غير المقصود، فإذا صلى وجد الغرض، إذا صلى وجد الغرض. فإن كانت مصلحة الصلاة أهم، تزاحم تزاحم قدم الأهم، نقول إذا كانت مصلحة الصلاة أهم من مفسدة الغرض فلا ريب في أن الأمر بالصلاة يتقدم فتكون الصلاة صحيحة. حصل الغصب بعد مو حرام، يعني قدمنا الأهم، بس الأهم موجود والصلاة طلبناها أهم، إذا الصلاة صحيحة ولا يكون هناك حرام. وإن كانت مفسدة الغصب أهم من مصلحة الصلاة فلا ريب في جواز ترك الصلاة. هذا التزاحم، تعال التزاحم، الا ان هذا الفرد لو غصب فصلى، لو غصب فصلى فهل يحكم بصحة صلاته ام لا؟ هذا الذي مفسدة الغصب اهم وكون ما يصلي لانه مفسدة الغصب اهم، إذا يجوز أن يترك الصلاة، لكن غصب وصلى هاي صلاة محكومة بالصحة مع أنه لا أمر بها، بس عندنا يعني تزاحم، فإذا تزاحم كون يقول لا تصلي يعني لا تغصب، فقد لا تغصب موجود، لكنه غصب وصلى هاي صلاة ما فيها أمر، لأن مبتدة الغصب هي الأهم. اذا لا ريب في جواز ترك الصلاة، لكن لو صلى يحكم بصلاته ام لا؟ الظاهر هو الحكم بصحة الصلاة بناء على الترتب ووجود امر غاية الامر. الترتب المصطلح هو بين عصيان امر وتوجه امر اخر، يقول لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فهو يعصي فيعصي فيتوجه امر اخر. اما هنا الترتب، الترتب بين عصيان نهي، عصيان نهي يقول لا تغصب فيغصب، عصيان نهي وتوجه امر بالصلاه الى غصب، ولا اشكال في صحته بناء على صحه الترتب. نعم. التزاحم كما هو صحيح فيما قلت بين وجوبين انقذ الغريق وصلي، فهو صحيح في انقذ الغريق ولا تتصرف في الارض المطلوبه، بين امر ونهي لا تتصرف في الارض المطلوبه، انقذ الغريق. فان اراد ان ينقذ الغريق لابد ان يعصي، واذا لم يعصي لا ينقذ الغريق، هذا ايضا تزاحم وهو غير قادر على انتقال ما معه، هم ينقذ هم لا يتصرف الارض المغصوبه، اذا حصر الطريق بالارض المغصوبه هذا تزاحم. فالتزاحم كما هو موجود بين وجوبين هو موجود في وجوب وحرمه، وهنا وجوب وحرمه، وجوب الصلاه وحرمه التصرف، فهو تزاحم بلا صلاه. نعم تزاحم، لا تزاحم، لان ملاك التعارض ما موجود هنا، لان التكليف توجه اليه، والتكليف الامر توجه وتكليف النهي توجه، ونعلم بصدورهما لكن المكلف ليست له قدره على امتدادهما معا، وهو ملاك التزاحم، فنقدم الاهم. فاذا قدمنا المفسده مفسده الغض، اذا يجوز ترك الصلاه، ولكن لو صلى اكو امر ترتبي او لا. فلذلك قلنا انه اذا اجتمع الامر والنهي مع عدم وجود مندوحة وكانت المفسدة اهم وهو الغصب، يعني لا تغصب يجوز ترك الصلاة، فلو صلى في المغصوب هل تكون صلاة صحيحة مع عدم وجود امر؟ لان مفسدة الصلاة مفسدة الغصب غالبة، لما غالبة اذا يجوز له ترك الصلاة، لكن لو صلى نقول صلاته صحيحة بناء على الامر الترتبي، بناء على الامر الترتبي، وقد قلنا بصحة الامر الترتبي. اما كشف الملاك ففي صورة كون مفسدة الغصب اهم من مصلحة الصلاة وجواز ترك الصلاة إذا نصدت الغصب أهم، إلا أنه لو عصى وصلى حيث لا يوجد أمر بالصلاة، لكن يقال ملاك وجوب الصلاة موجود، ماكو أمر لكن الملاك موجود وهو المصلحة، ماكو أمر بالصلاة هنا، هنا لا هنا ما صار صلاة لتقديم مفسدة الغصب هنا، لكن لو صلى نقول ملاك الصلاة موجود فيها فتكون الصلاة صحيحة. إلى في هذا المورد إذا لم تكن هناك مندوحة وكان مأمورا بعبادة ومنهي عن الغصب، أو مأمور بخياطة الثوب ومنهي عن الخياطة بالغصب، ولا توجد مندوحة، فالمثال والمورد يكون من موارد تزاحم، فإن قدمنا الأمر تكون الصلاة صحيحة لأن لا يوجد دليل. إذا قلنا أن الأهم هو المفسدة قدمناها مفسدة الغصب، إذا لا يوجد أمر، لكن لو صلى نقول الصلاة صحيحة إذا كان هناك أمر ترتبي، أو قلنا أن وجود الملاك كافي في صحة العبادة، ونقول بأن الملاك هنا موجود، ونقول أن لكن بالنسبة إلى الملاك نقول أن الملاك لا يعرف إلا من أمر الشارع، وحيث لا أمر هنا إذا لا نخرج وجود الملاك، يبقى الأمر الترتبي. هذه ثمرة لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى مع عدم وجود المندوحة، حتى مع عدم وجود المندوحة، فإذا قدمنا جانب المفسدة والنهي مع هذا نقول بصحة الصلاة لو صلى في المرتوب بناء على وجود الأمر الترتبي. إذا من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي يجب عليه في الفقه، يجب عليه من ناحية الصناعة الأصولية أن يفتي بصحة الصلاة المقصود، جاء النهي ووصل أو لم يأتي النهي ولم يصل، لم يأتي النهي ولم يصل هذا محل اتفاق، جاء النهي ووصل هذه عويصة، الفقهاء يقولون بعدم صحة الصلاة والقاعدة تقول بالصحة. المورد الثاني فيما اذا كان الواجب عباديا او غير عبادي ووقع في المغصوب المنهي عنه ولا توجد مندوحة، فالمورد يخرج الى مورد التزاحم، فان قدمنا الصلاة وقلنا هي الاهم فتكون الصلاة صحيحة بلا كلام، لكن لو قدمنا لا تغصب قلنا هو الاهم ومفسدة الغصب اهم، اذا لا يوجد امر بالصلاة هنا، لا يوجد امر بالصلاة لانه لا يتمكن انه لا يغصب ويصلي، فاذا وجد لا تغصب فقط وقدم المفسدة ولكن صلى عصى وصلى عصى وصلى فهل صلاته تكون صحيحة؟ نقول نعم يوجد هنا امر ترتبي فتكون الصلاة صحيحة. اذا على مبنى الجواد مشكلة ما عندنا الا العريضة الاولى وهو العلم بوصول النهي عن الغصب، العلم بوصول نهي عن الصلاة في هذه الدار المغصوبة لا تغصب وصلى فيها، القاعدة الاصولية والمبنى الاصولي يقول الجواز وصحة الصلاة مع المعاقبة، ولكن الفتوى على خلاف ذلك، هذه حويصة. اما اذا قلنا بالامتناع فيأتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.